Created with free version for non-commercial use.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم والي من ولاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيثما دار. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: أول من يدخل الجنة ابنتي فاطمة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه.
Created with free version for non-commercial use.
كان الكلام إخواني ولا يزال في ذكر الروايات التي جعلها المصنف تحت عنوان نور سري. لا زال الكلام في ما يرتبط بالقضاء والقدر في المذكور. نحن هم يعني في الدرس السابق والذي قبله حاولنا أن نؤصل مجموعة من القواعد المهمة التي ينبغي الالتفات إليها فيما يرتبط بمسألة القضاء والقدر، وكيف إيجاد الموازنة بين هذا المعتقد العظيم وبين معتقدنا أن الإنسان حر في اختياره وأن الإنسان مختار وليس بالإجبار. أكدنا على هذه الأبحاث. على كل حال لا زال الكلام، بقيت عندنا رواية. بالأمس شرحنا مجموعة من الروايات أو بعض الروايات التي قرأناها، وصلنا إلى هذه الرواية عن النبي صلى الله قال وعن النبي صلى الله عليه وآله: اعلم أن الأمة
created with free version for non-commercial use.
ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. طبعا هذه الرواية لا بد أن نلتفت إلى هذه المعنى. هناك حقيقة معينة تؤكد عليها الروايات، وهي أن الله سبحانه وتعالى بالغ أمره. هناك أمر لله لا بد أن يتحقق. لاحظ، نعم تحقق مراد الله سبحانه وتعالى ما أراده الله، هذا لا يتنافى مع ماذا؟ مع كون الإنسان مختار، لأن ما أراده الله كذلك هو أن يكون الإنسان مختارا في حركته. على العكس، لو قلنا بأنه معنى أن الله بالغ أمره مقتضى أن الإنسان مجبور، هذا خلاف بالغ أمره أصلا، خلاف مراد الله. مراد الله أن يصل الإنسان في كمالاته إلى الله، لكن على قاعدة وعلى منصة الاختيار. واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وآله يعني ظاهر الرواية إلى الإنسان، ما ملتفت إلى بقية الروايات، ملتفت إلى القواعد الأخرى، قاعدة الاختيار وما إلى ذلك. ربما يقول هذه ظاهرها والعياذ بالله الجاب، جفة الصحف، رفعت الأقلام، يعني بعد لا أثر لي في حركة في سعادتي وشقاء. قلنا هذا الاعتقاد، هذا المعتقد باطل، هم باطل عقلا، باطل نقلا من خلال الآيات والروايات، وباطل كذلك حتى وجدان، يعني وجدان الإنسان عندما يرجع إلى وجدانه يجد بأن هذا المعنى ماذا؟ غير تام كما شرحناه مرارا، فلا نعيد أكثر من ذلك بعد. قال اعلم أن الأمة لو اجتمعت، كل الأمة إذا أرادت الأمة أن تنفعك بشيء، وهذا الذي سوف تنتفع ما قدر لك، ولكن ما قدر لك مربوطا باختيارك. يعني النبي صلى الله عليه وآله هذه بتعبنا هذه مقدمة مطوية واضحة، ما قدر لك من سعادة ومن شقاء، من إيمان، من كفر، من إلى غير، كلها محض اختيارك، فقدرت كتبت ولكنها بمحض ماذا؟ باختيارك. تفتل لها النقطة، كتبت قدرت بمحض اختيارك. فعليه لو اجتمعت الناس الآن، إذا أنا اخترت السعادة وكتب الله لي السعادة سبحانه وتعالى، وكتب لي الله السعادة، بعد لو اجتمعت كل البشرية لإضلالي ما يمكن أن ماذا؟ أن أعيش حالة الضلال والعياذ بالله، أو أكون من الضالين مثلا، نستجير بالله أبدا. كذلك لو كنت أنا من الأشقياء، نستجير بالله من الأشقياء، من الضالين، من المنحرفين، نستجير بالله. لو اجتمعت الناس على هدايتي لما تحققت الهداية. لما؟ لأن ما اخترته أنا وما كتب لي أزلا وفق اختياري وإرادتي هو هذا. وعلى حتى وبهذا المعنى هم نفهم هذه الرواية التي تقدمت: السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن. كل طبعا إشارة إلى قاعدة مهمة وهي الإيمان والقطع واليقين بعلم الله الأزلي بالأشياء. هذا لا نغفل عنه. هذا الرواية فيها هذه الجهة كذلك. جهة أنه تريد تقول لك أيها الإنسان إن الله يعلم ماذا؟ يعلم ما هو مصيرك أزلا حتى قبل أن يوجدك. واستشهدنا بالأمس هذه الرواية كثير ما كنا نكررها: يا ممتحنة، في ذكر الصديقة الزهراء سلام الله عليها، السلام عليك يا ممتحنة، امتحنك الله ماذا؟ قبل الذي امتحنك قبل أن يخلقك. إذن علم أزلي قبل إيجاد هذه الذات المقدسة الله يعلم مصيرها، ولكن ماذا؟ بمحض إرادتها واختيارها. إذن هذا معنى اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام. هذا العبارة تشير إلى علم الله الأزلي بالأشياء تفصيلا قبل تحققها، لأنه تدل على الجبر والعياذ بالله كما يساء فهم مثل هذه الروايات الشريفة العظيمة. وفي القرآن الكريم يؤكد هذه الحقيقة: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. سبحان الله، الآية هم تؤكد حقيقة التوكل، والتوكل في معنى ما هو السعي. التوكل منك أيها العبد ما هو؟ أن تسعى، أن تهيئ المقدمات للوصول إلى النتيجة. نعم، أخذ المقدمات والوصول النتائج هم مرتبطة كذلك بتوفيقات الله، بعطايا الله. كما بالأمس قلنا: من اختار أن يكون مواليا للبيت ترتب عليه جملة من النتائج، البلاء، الابتلاءات، المحن، كذا كذا إلى غيرها، كما أكدنا بالأمس فيما قلنا. قال: إذن وفي القرآن المجيد قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمن. سبحان الله، الآية ذيل الآية آخر الآية يؤكد على حقيقة الاختيار. ولا ما معنى التوكل أساسا إذا أنا أموري محسوبة؟ ما معنى التوكل على الله؟ مثل مسألة قل ادعوني، قل إذا كانت الأمور محسومة إذن ما قيمة من؟ ما قيمة هذا الدعاء؟ ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. هذا إشارة إلى هذا المعنى. إذن مسألة الاختيار، التفتوا إليها، مسألة الاختيار لا تتنافى مع ماذا؟ مع المعتقد، معتقد القضاء والقدر. هذا ما يمكن أن يقال في هذه المسألة الشريفة، في مسألة الإيمان بالقضاء والقدر. إذن حاصل ما يمكن أن يقال. الآن تطوفنا في كذا جلسة فيما قالته الروايات، ما قالته الآيات، فضلا عن المسائل العقلية فيما يرتبط بهذه الحقيقة، حقيقة القضاء. ثم قال: القضاء لا تتخلف، أو القضاء لا يتخلف. طبعا بعد أن ثبت مجموعة من القواعد وعلى أساسها قاعدتان أساسيتان: القاعدة الأولى علم الله الأزلي بالأشياء تفصيلا قبل إيجاد المخلوقات وإيجاد الممكنات، واضح؟ وهذا ما شرحناه مفصلا في تقريبا بداية هذه السنة في الدرس 50 و52 تقريبا 53 ذكرنا هذه القاعدة وبحثناها. المسألة الثانية: كون الإنسان ماذا؟ مختارا. احفظ هاتين القاعدتين: علم الله أزلا بالأشياء تفصيلا قبل إيجادها، وكون الإنسان ماذا؟ مختارا، كما هو مبرهن عليه عقلا ونقلا وإلى غير ذلك. إذا فهمنا هذه الحقيقة، بعد لا راد لقضاء الله. إذا كتب لك هذا الأمر باختيارك فلا راد لقضاء الله. إذا أردت أن تكون مثلا مواليا لأهل البيت باختيارك فلا راد لهذا القضاء الذي قضي وحتم وحزن، واضح؟ من هنا يقول: فإذا ظهر أن لا راد لقضاء الله ولا معقب لحكمه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولكن كما قلت، هذه الإشاءة مربوطة بمن؟ بإشاءة نفس الإنسان. شئت فشاء الله، بعد اختيارك محض إرادتك. لا ملجأ لعبادي لا ملجأ لعباده فيما قضى ولا حجة لهم فيما ارتضى. واضح؟ لم يقدروا على عمل. طبعا هذا كله كما قلت مستفاد من الروايات التي شرحناها فيما تقدم مفصلا. ولا حجة لهم فيما ارتضى، لم يقدروا على عمل ولا معالجة مما أحدث في أبدانهم المخلوقة إلا بربهم. يعني يرتب الإنسان مثلا في روحه في بدنه هناك أمور، طبعا الإنسان حركة اختيارية بلا شك في كماله في قربة، لكن هناك حركات هي مضطر إليها الإنسان، مثل الآن الحركات التي في البدن، التنفس مثلا، أو مثلا ما أقول مثلا حركة الأمعاء، حركة الكذا، هذه بعضها واضح أنها الإنسان لصحة هذا البدن، لسلامة هذا البدن، ليست هي باختيار الإنسان. واضح؟
لطبيعة النظام يعني،
لطبيعة أحسن، بيجينا إن شاء الله، بيجينا الآن التراتبية في القاهرية لله سبحانه وتعالى، هذا في السر يعني. قال لم يقدروا على عمل ولا معالجة مما أحدث في أبدانهم المخلوقة إلا بربهم، فمن زعم أنه يقوى على عمل لم يرده الله. يعني في النتيجة هناك إرادة لله كلية تحكم الأمور. نعم إرادات البشر اللي إرادات جزئية محض الاختيار موجود، لكن كلها تتوافق مع تلك الإرادة الكلية، فبالتالي لا تكون هناك إرادة جزئية ماذا تتصادم الإرادة بمجمل الإرادات تتصادم مع الإرادة الإلهية. يعني مثلا كما أنا مثلت أبرز هذا، أبرز مثال مثلا كون الله سبحانه وتعالى أراد لك أن تكون مختارا، بعد أي إرادة تدعي الجاب هذه ماذا لا تنسجم مع الإرادة الإلهية، هذه تتنافى تتصادم، ولا توجد إرادة بهذا المعنى، الكل خاضع للنتيجة للإرادة الكلية الإلهية التي فرضت على الإنسان أن يكون ماذا مختارا. وهذا بحث شرحنا في محله، وقلنا أن الاختيار ليس بالاختيار، الإنسان هو مجبر على اختيار بالضرورة، هو يختار، وإلا لا يكون حقيقته حقيقة ذلك الإنسان القابل للتكامل بمحض إرادته. قال فمن زعم أنه يقوى على عمل لم يرده الله عز وجل فقد زعم أن إرادته تغلب إرادة الله تبارك الله رب العالمين، كما نعتقد نحن على مستوى البينات والبرهانيات والمعتقدات الحق، الله سبحانه وتعالى كما في قوله تعالى فلله الحجة البالغة، ما في واحد يحتج على الله سبحانه وتعالى، حجة الله هي الحجة البالغة تبلغ الكل تصل إلى الكل، فلا يوجد أحد يحتج على من؟ على الله سبحانه وتعالى. فذلك في الإرادات هناك لا يمكن هناك تكون إرادة مصادمة ومنافية وما شاكل ذلك. قال سر، هذا الآن سر، إذا تحقق هذا وقد تبين في محله، إحنا هذا بحث هم أشرنا له في عدة مواطن من هذا الكتاب إذا تتذكرون، بأن هناك على هذا البحث ما يراه جملة من حكمانا وعلمانا بأن مسألة التراتبية هذا الإيجاد، المعتقد عند الحكماء هو أن هذا العالم عالم المادة، عالم العالم المادي محاط بعالم ماذا؟
created with free version for non-commercial use.
محاط بعالم عقل، والله سبحانه وتعالى محيط لهذه العوالم اللي يستفيدوا من هذه الآية، والله من ورائهم محيط، الإحاطة الإلهية لكل هذه ماذا؟ لكل هذه العوالم. هذه الإحاطة الآن، هذه العوالم، وهذا بحث مفصل في محل في الأبحاث تفتح في الأبحاث الفلسفية وربما أشرنا إلى باب التذكير، نجد بأن هذه العوالم مثلا عالمنا الآن عالمنا المادي وعالم المثال وعالم العقل، الآيات القرآن طبعا تشير إلى شيء من هذه العوالم، عندما تتكلم عن عالم الملك والملكوت، عندما تقول ماذا وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماء، إذن هناك ملكوت غير هذا الملك الظاهر الذي ترى، هناك ملكوت، هناك باطل الأشياء حقائق واضح، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من ال
created with free version for non-commercial use.
هذه الحالة حالة أو هذا الوجود وجود الملكوت، يقول علماء هذا وجود ملكوتي، هناك وجود جبروتي كذلك بحسب المصطلحات المطروحة، عندنا عالم الناسوت هذا عالم المادة سموه عالم الناسوت، وفوقه عالم الملكوت، وفوقه عالم الجبروت، واضح؟ وفوقه العالم الإلهي المحيط لكل هذه العوالم. على كل حال، خصائص هذه العوالم، العلاقة فيما بينها، أبحث كما قلت مفصلة في محل، ولكن يمكن نشير إلى نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى أن هذه العوالم، عالمنا المادي، هذا العالم هو عالم ماذا؟ مادي، يعني في ذاته وأفعاله. هذا عالمنا، عالم المادة الآن، هذا عالم الشهادة، هو في ذاته مادي، واضح؟ وحركة الإنسان مرتبطة بالأبعاد المادية. عندنا العالم المثالي، يقولون لا، عالم المثالي ليس عالما ماديا في ذاته، ولكن فيه آثار المادة، يعني مثل الطول والعرض وكذا، كما عبرت بعض الرواة، عندما أنت ترى إنسانا في المنام وترى ميتا في المنام تراه بوجوده المثالي، ولا وجود المادي هو في القبر تحلل وكذا، هذا فنى هذا مثلا هذا الجسد نتيجة عوامل هذه الطبيعة، مثلا جت مثلا لا سمح الله أسباب الموت المتاحة المطروحة، مثلا حارق ولا غرق ولا تفجيرات ولا كذا، فن. لكن عندما أنت ترى، لا تراه بوجوده المادي في عالمنا، بل تراه بوجوده المثالي. عبر حتى بابا تعبرت له بدن مثالي. أنت كذلك، أنت في عالم الروح، عندما ترى الميت بوجوده المثالي، أنت تراه كذلك بوجودك المثالي، لا بوجودك المادي. هم نفس الشيء، هناك عالم المثال يصير التقاء، ومن هنا تصير عندنا نوع من في أبحاث ما يسمى مثلا في الرؤى أو حجية الرؤى، مفصلة في محلها، لا مو بحثنا، معنى أقل تقدير رواياتها واضحة الدلالة فيما يرتبط به مسألة ماذا؟ مسألة المبشرات عندنا، يعني بعض ولو على نحو الموجبة الجزئية، أن عندنا بلا شك عندنا رؤى حقة. هذه الرؤى الحقة وين تكون؟ تكون في العالم المثالي. ما تراه أنت من رؤى حقة مبشرات كما عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بشرطها وشروطها، تكون في عالم المثال، أو ما يسمى عندهم بالخيال المنفصل، لا الخيال المتصل اللي هو خيالك أنت. لأن جملة من لا يراه المنام، الإنسان في المنام اللي تسميها بعض الرؤى أبغاث أحلام، هذا ما يحدث الإنسان به نفسه، كما يقول الإمام الكاظم سلام الله عليه. تقسيمات الرؤى أبغاث الأحلام، إنسان عنده آمال، عنده طموحات، يغمض عينه على هالطموحات الآن يراها ماذا؟ تتمثل في عالم الرؤية. لكن أي عالم هذا؟ عالمه عالم عقل الخاص، أو عالم مثال الخاص، ما لا ربط بالعالم المثالي. هذه آمال وطموحات، مثل ما الإنسان نايم، إنسان مغمض عينه يفكر ويتأمل، واضح؟
شوف المنام عنده مليون.
نعم، فهذه آمال وطموحاته، فليس هي حج، فليس نعم، فليست هي أحلام حقيقية، بينما تعبيرات الروايات أطغاث وأحلام. بينما أخواني مسألة ماذا؟ الاتصال بعالم مثال المنفصل، هذا عالم فيه الموجودات المثالية، الأرواح الموتى، فيه ملائكة، فيه عوالم، يعني عالم أوسع من هذا العالم بمرات عديدة، كما عبرت بعض الروايات عندنا، عندما تقول بعض الروايات أن عالم الدنيا بالنسبة لعالم البرزخ كالحلقة الملقاة في صحراء، شلون صحراء شاسعة وانت ترمي حلقة، شوف شلون قياسه، ذاك العالم عظيم جدا، يسموه عالم المثال. فوق العالم المثالي عالم ماذا؟ عالم بذاتها مجرد ذاتا وفي فعلها مجرد، يعني ليس فيها لا المادة ولا آثار المادة، وهذا عقول المحضة اللي بالاصطلاح الشرعي عالم الملائكة، لاحظ عوالم الجبروت أو عالم كذا، قلنا بهذه المصطلحات. إذن هذه النقطة الأولى، إذن هذه عوالم بهذا المعنى، عالم المادة، عالم المثال يحيطه، وعالم العقل العقول المجردة، هذا أولا. ثانيا، العلاقة بين هذه العوالم علاقة ماذا؟ علاقة علية ومعلولية، يعني العالم المثال المادي معلول للعالم المثالي، والعالم المثالي معلول للعالم العقلي، والعالم العقلي معلول لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وطبعا لما نقول هذه العوالم بينها علية ومعلول، هذه ليست العلية الحقيقية، علية الوساطة فقط، وإلا الإفاضة الحقيقية والعلة الحقيقية هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، واضح؟ نعم، فهذه مسألة مهمة التفتوا إليها. على كل حال الآن بطبيعة الحال بأن عالم العقل خاضع لمن؟ مقهور لمن؟ لله سبحانه وتعالى. والعالم المثالي مقهور لمن؟ للعالم العقلي. والعالم المادي مقهور لمن؟ للعالم المثالي. فهذه علاقة القهارية والمقهورية، والله هو القاهر على عبادي على كل هذه الأمور. من هنا قال واضح الآن المطلب هذا بهذا المعنى. قال سر إذا تحقق هذا وقد تبين في محله أن المواد تحت قهر الطبائع. والطبائع يعني الآن هذه المواد تحت قهر الطبائع، خصوصا على الفلكية أو الطبيعيات القديمة، هناك طبائع تحكم وتؤثر على هذه المواد. مثلا النفوس تتحكم على تحكم
الطبائع النارية والهواء،
أي ظاهرا هو هذا. مثل الآن يقولون الآن الإنسان بين جسده المادي وبين روحه مجردة سموها روح بخاري، تسمعون الروح البخاري هذا المطية بتعبيرنا، المطية بين البدن وبين الروح اللي بالمات تتحلل هذه تروح، فيصير على انفصال تام بين البدن وبين من؟ وبين بين الروح. شوف الأطباء كل همهم مو قضية ترجع روحك هذه، وشغلهم على وين؟ على هذا الروح البخاري. الآن حقيقته كيفيته طاقة مكثفة شيء بحث آخر. الآن يحاولوا علم الطب مع علم الفيزياء اكتشاف هذه الحقيقة، والحقيقة النفس المجردة بعد هذا غير خاضعة لمن؟ للتجربة، لأنها أمر مجرد، فلا تكون في مرمى الأمور المادية ومشاكل ذلك. على كل حال هذا الآن يقولون بأن النفس تقهر من؟ هذا الروح البخاري تحكم فيه، والروح البخاري هو الذي يتحكم بهذا البدن. على كل هناك دائما علاقة قاهرية ومقهورية، حتى في الروايات وردت بأن الله سبحانه وتعالى من رأى مثلا الناس كذا تفتخر صلط عليها الماء، مثلا الماء لما كذا في الرواية صلط عليه كذا، يعني إشارة إلى الحقيقة. الآن بغض النظر إشارة إلى حقيقة أن هناك ماذا؟ قاهرية ومقهورية، قاهرية ومقهورية بين الأشياء، حتى نصل إلى ذلك القاهر الذي ليس فوقه ماذا؟ قاهر أبدا، بل هو القاهر فوق أو القاهر فوق عباده. قال إذا تحقق هذا وقد تبين في محله أن المواد تحت قهر الطبائع، والطبائع تحت قهر النفوس، والنفوس تحت قهر العقول، والعقول تحت قهر كبرياء الأول. الأول من يعني؟ وهو الله الواحد القهار. ومن وجه آخر إن الأرضيات تحت تأثير السماوات بإذن الله، كله بإذن الله، لأن المؤثر الحقيقي هو الله. هذه لها دور الوساطة، مثل الآن الأم الأب لهم دور الإعداد في إنجاب، وإلا المفيض الحقيقي للابن والخالق الحقيقي والله سبحانه وتعالى. ومن وجه آخر إن الأرضيات تحت تأثير السماوات بإذن الله، والسماوات في ظل تسخير الملكوت، والملكوت في قيد أسر الجبروت. شوف عبارة قيد أسر مأسور، والجبروت مقهور بأمر الجبار وهو الغالب على أمره وهو القاهر فوق عباده. واضح؟ إذن فلا مؤثر في الوجود سواه، ولا فاعل ماذا غيره. ثم قال الآن استشهد بجملة من الآيات الشريفة، قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه. الوساطة ذي ظاهر الكلمة ها؟ ظاهرة. قال والشمس والقمر والنجوم مسخرات ماذا؟ بأمره. الشمس والقمر والنجوم ماذا؟ تحت تسخير، تسخير من؟ تسخير الله. مسخرات
والأرض جميعا قبضته يوم القيامة.
إيه أحسنتم، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، بين معكوتين هذه ساقطة من الظاهر.
هو مو مكمل الآية
ها فاك
إيه هذه الآية، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات.
قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، كل إشارة إلى
عفوا إظهار ساقطة من النص الأصلي،
النص الأصلي طبعا. طبعا وذلك حط بين قوسين عشان النسخ يعني من النسخ. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه والشمس الآية الأخرى والشمس والقمر والنجوم مسخرات
created with free version for non-commercial use.
وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. واضح؟ طبعا يقول أيدي الكل مغلولة بيدي قدرته ثم يقول والله خلقكم وما تعملون. طبعا كل هذه آية لها تفسيراتها وتوضيحاتها على كل بعد رجعوا تفاسير مثل هذه آيات. يعني مجمل الآيات كلها فيها دلالة واحدة على ماذا؟ على قاهرية الله على الأشياء. واضح؟ هو الذي والله خلقكم وما تعملون. معلن يقول وأرجلهم معقولة بعقال مشيت واستدل بهذا هو الذي يسيركم في البر والبحر. مثلا بعد يقول وآمالهم منقطعة إلا بحوله وقوته. آمال البشر منقطعة ما لها مصدر عطاء ما لها مصدر إفاضة إلا من إيه؟ من الله سبحانه وتعالى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. واضح؟ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وتبارك الذي بيده الملك. إذن هذه الآية استدل بها الفيض الكاشاني قدس الله نفسه الزكية على هذه الحقيقة حقيقة كما قلنا حقيقة ما يرتبط بفهم القضاء والقدر والتوفيق بين إرادة الحق وإرادة الإنسان المختار وعلم الله الأزلي وما إلى ذلك. إذن لاحظوا مجموع الأبحاث طرحناها لكي لا تبقى إشكالية مطروحة فيما يرتبط بالقضاء والقدر هذا أولا. ثانيا مضافا هناك معاني أخرى للقضاء والقدر هذا بحث أين بعد في محلي لدى أهل التحقيق وأهل التدقيق في مجاله. هذا ما يمكن أن يقال في هذا البحث وبحمد الله انتهينا.
Created with free version for non-commercial use.
المرتبط بالعلم بالله قلنا هذا الكتاب اللي هو الفيض الكاشاني قدس الله نفسه الزكية جعل على أربعة ماذا؟ أربعة كتب بتعبيرها. كتاب الأول العلم بالله هذا انتهينا منه الحمد لله تقريبا وهو أثقل الكتب يعني وأصعبها كما وجدنا الآن تقريبا 75-74 درس في هذا. بعد ذلك إن شاء الله على الأسبوع المقبل نأتي إلى كتاب العلم بالملائكة ثم إن شاء الله العلم بالكتب الرسل والعلم باليوم الآخر. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد وعجل.
Created with free version for non-commercial use.